بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: يا باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي قليلا قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطأ من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أحد الأدعية الثابتة في الاستفتاح، وقد جاءت عدة حديث بأنواع من الاستفتاحات. هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح، وبعض العلماء يقدم هذا الحديث أو يقدم هذا الدعاء لصحة الحديث لأنه أصح حديث، ومنهم من يقدم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا رواه مسلم لكنه معلق، ورواه ووصله أبو داود بسند صحيح له شواهد يتقوى بها، فهو صحيح ثابت من عند أبي داود، ولكن هذا الحديث صح منه، هذا متفق عليه، رواه مسلم ورواه البخاري أيضا، فهو أصح من استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. لكن بعضهم يقدم سبحانك اللهم وبحمدك لأن معناه أكمل، فيه ثناء على الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمد، يبدأ بتنزيه الله ثم بالحمد، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كله تنزيه وتعظيم لله تبارك وتعالى. أما هذا فهو دعاء محض، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. ولا شك أن الثناء أفضل من الدعاء كما مر في الدرس الماضي، الثناء أفضل من الدعاء، ولكن السنة أن ينوع المصلي، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. وفي أيضا أدعية ثابتة غير هذا ستأتي في الأحاديث. عن أبي هريرة يقول: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يعني معناه أن الاستفتاح لا يكرر في الركعات، وإنما يكون في أول ركعة. وهل يجمع بين الأدعية؟ الجواب لا، إنما يقتصر على أحدها، إما هذا أو هذا أو هذا، ولم يرد الجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح، بل الصواب أنه يقتصر على واحد، إما هذا أو هذا أو هذا، أما الجمع فلم يرد، بخلاف الأدعية التي تكون في السجود، فإنه لا بأس أن يجمع أنواع من الأدعية، أو التعظيم في الركوع لا بأس أن يعظم أو أن يأتي بكل ما ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الاستفتاح فإنه لا يكرر لا في الركعات ولا في الركعة الأولى، إنما اقتصر على دعاء واحد ويبدأ به قبل الاستعاذة، إذا كبر الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. ولو سبق المأموم جاء والإمام يقرأ في الجهرية، جاء والإمام يقرأ كبر، هل يقرأ هل يستفتح أم يقتصر على قراءة الفاتحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا جاء المأموم المسبوق والإمام يقرأ في الجهرية وكبر، هل يبدأ بالفاتحة أم أنه يستفتح ويستعيذ؟ نقول: الجواب أنه يستفتح ويستعيذ، يستفتح ويستعيذ ثم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ولا يقرأ بعد الفاتحة. لماذا قلنا أنه يستفتح مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ قال العلماء لأن قراءة الإمام له قراءة، لأن الإمام يجهر، فقراءة الإمام بما بعد الفاتحة قراءة للمأموم، لأن الإمام يجهر والمأموم ينصت. أما الاستفتاح، استفتاح الإمام ليس استفتاحا للمأموم، لأن الإمام لا يجهر بالاستفتاح فلا يكون استفتاحا للمأموم. إذن المأموم يستفتح لأن استفتاح الإمام ليس استفتاحا له، فلو تركه لفات، بخلاف القراءة التي بعد الفاتحة فإنها لا تفوت لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أما الاستفتاح فلا. إذن المسبوق يكبر ويستفتح ويستعيذ ويقرأ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم ينصت، والأولى إذا سبق أن يأتي باستفتاح قصير، سبحانك اللهم وبحمدك أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلما يعني خفف كان أفضل من أجل أن ينصت. لا بس أن يرجع، لو نسي دعاء الاستفتاح شرع في الفاتحة لا بس لو رجع استفتح ثم عاد قراءة الفاتحة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، أي ضاق عليه النفس بسرعته ليدرك الصلاة، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم أي سكتوا، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هل يدل على فضل هذا الذكر مع قصره وأنه من أدعية الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل الذي اقتصر عليه لما تكبر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يزد، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضله، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، يدل على فضل هذا النوع من الذكر، وهو حمد الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا حمد في صيغة عظيمة، تسابق الملائكة الكرام لرفع إلى الله لعلمهم بمحبة الله لها، فكل يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى برفع ما يحبه الله، وهذا يدل على أنه قد يرفع أعمال بني آدم غير الحفظة الكاتبين، كما ذكر النووي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أنه قد يرفع بعض أعمال بني آدم غير الحفظة الكاتبين، فهؤلاء 12 ملكا غير الحفظة، الحفظة اثنان، واحد عن اليمين واحد عن اليسار، هؤلاء غير الحفظة يرفعون بعض الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى الله عز وجل برفع ما يحب ويرضاه من الأعمال الصالحة. هذا في فضل الحمد عموما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فينبغي المؤمن أن يكثر من حمد الله جل وعلا بهذه الصيغة وبغيرها، ولو قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فكان أكمل وأفضل، كما جاء في بعض الحديث وبار عند ابن حبان أن رجلا قالها فلم تدر الملائكة كيف تكتبها، فقال الله تعالى اكتبوها لعبدي كما قال حتى أكون أنا الذي أجزيه بها، أو قريبا من هذا اللفظ، فهذا يدل على فضل الحمد. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أفضل عباد الله الحمادون، ونبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد أي كثير الحمد، يحمد كثير الحمد لربه وكثير الحمد من الله له ومن العباد له، واسمه كذلك أحمد، هذا يدل على فضل الحمد لله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا، أي بعد الصلاة؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا أيضا يدل على فضل هذا الذكر، تكبير الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الكلمات الثلاث التي تقال بعد الصلاة: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، هي من أفضل الكلمات. وقارن معها زيادة تعظيم: كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. في هذا الحديث لم يبين موضع هذا الذكر، هل هو في أول الصلاة أو قالها في أثناء الصلاة. حديث ليس فيه بيان محل هذا الذكر. قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم. متى قال؟ هل قال حينما دخل أم في أثناء الصلاة؟ لم يبين. في حديثنا السابق بين أنس رضي الله عنه أنه قال حينما دخل وقد حفز النفس فقال، أما هنا لم يبين. لكن صنيع المؤلف رحمه الله حيث ساقه في حديث استفتاح يدل على أنه، لأن المؤلف فهم منه أنه في أول دخول الصلاة وأنه من ذلك الاستفتاح. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قريب من هذا لكن فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح بقريب من هذه الألفاظ لكن فيها ضعف، جاء في السنن وفيها ضعف. هذا أيضا يؤيد أنه في أول الصلاة وأنه من أدعية الاستفتاح. باب استحباب اتيان الصلاة. يعني نبين قبل أن ننتقل أن ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام ما قيل بين يديه وأقره ولم ينكره ينقسم إلى قسمين: قسم مباح وقسم سنة. المباح مثل زيادات في التلبية، كان بعض الناس يزيد: لبيك وسعديك والخير في يديك، وبعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. هذه الألفاظ لم يثني عليها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أقرها، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، كان الناس يزيدون هذا الذي يزيدون، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يفعل، لزم تلبيته، تلبية معروفة. فما أقره النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه ولم يثني على فاعله أو قائله فليس بسنة، كن هذا على سبيل الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على محرم. وأما ما أثنى عليه أو على قائله فإنه يكون مستحبا، مثل هذه الأحاديث أو هذه الأدعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، مدح: الأول رأيت 12 ملكا يمتدرونها، الثاني عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني أنه فهم ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيه، وإلا لما ذكر هذا الفضل. فما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، وما سكت عنه فإنه مباح، وما أنكره فهو حرام. ومثل قصة الرجل الذي، يعني لو قال قائل: قصة الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، هل من أي نوعينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قال سلوه لما يفعل ذلك، قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. هذه الآن من أي نوعين؟ هل هي من النوع المباح ولا من نوع المستحب؟ قد يقول قائل من النوع المستحب نظرا لظاهر الحديث، ولكن الصواب أنها من النوع المباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثني على كونه يقرأ أو يختم بقول الله أحد، لم يثني على هذا، إنما أثنى على إيش؟ على حبه لها. نقول نعم، حب هذه السورة سبب لحب الله تبارك وتعالى، لأنه حب للتوحيد، ولا شك أن التوحيد أفضل الأعمال، لكن هذا الفعل المعين وهو أنه يقرأه في كل ركعة هذا ليس بسنة كما نص عليه أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا مرة واحدة، وكان يصلي بالصحابة كل يوم 3 مرات صلاة الصلوات الجهرية ولم يفعله ولا أحيانا، ولو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو أحيانا، فمدام لم يفعله فليس بسنة. والثناء على محبة هذا الرجل أو محبة ذلك الرجل لهذه السورة، وليس على أنه يقرأها، ليس على قراءته لها في كل ركعة. باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن اتيانها سعيا. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة أي أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو الركل أو المشي السريع جدا القريب من الجري. وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. وعنه رضي الله عنه إذا نودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أي أقيمت فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقضي ما سبقت. أنا في النهي عن الإسراع للصلاة سواء لإدراك تكبيرة الإحرام أو لإدراك الركعة، فإن هذا منهي عنه وأقل أحواله كراهة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة لأنه في صلاة، الذي يعني يسعى للصلاة هو في صلاة، فلا يليق به أن يسرع وأن يترك السكينة والوقار، فإنه في صلاة فيمشي بطمأنينة سكينة ووقار حتى يصل إلى الصف، فإن فاته شيء قضى، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ السكينة في الحركات والوقار في الهيئة. السكينة في الحركات، فالذي يسرع قد ترك السكينة. الوقار في الحركات، كونه يغض البصر، كونه لا يرفع صوته أو لا يضحك القهقه، هذه تخالف الوقار. القهقه هذه تخالف الوقار، كونه مثلا يتلفت من يسار هذه تخالف الوقار. فالوقار في الهيئة والسكينة في الحركة. فينبغي لمن أتى إلى الصلاة أن يحافظ على هذين الأمرين، أن يأتي بسكينة يمشي مشيا المعتاد بدون إسراع، ويكون عليه الوقار لا يقهقه مثلا ولا يكثر التفات ولا يرفع صوته بالكلام والصراخ ونحو ذلك، لأنه في صلاة. وليس منه في صلاة من كل وجه، لا، لكنه له أجر الصلاة، في أجرته الصلاة، وإلا فإنه لم يدخل الصلاة فله أن يتكلم وتحرك وليس بقبلة إلى آخره، فليس في الصلاة من كل وجه، لكنه يؤجر، يكتب له أجر المصلي، فينبغي له أن يكون أن يتأدب بهذه الآداب، وأن لا يشبك بين أصابعه، وما جاء في عند الترمذي حديث ابن عجر رضي الله عنه: إذا كان أحدكم يعمد للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. والشيطان حريص على أن الإنسان يسرع إذا ركع الإمام، تجد كثيرا من المصلين يسرع ويصدر أصواتا شوش على المصلين ويدخل وقد ثار نفسه، فلا يحصل الخشوع والسكينة، هذا كله خلاف السنة. والإنسان لو ربى نفسه على التقدم لم يحتاج إلى هذا الإسراع. فالذي لا يسرع وتفوت الركعة أفضل من الذي يسرع ويدرك الركعة، لأن هذا الذي أسرع وقع في النهي، وإدراك للركعة لا يعفيه من الوقوع في النهي، فهو وقع في النهي المخالفة الصريحة، ولا ينفع أن أدرك الركعة لأنه أدركها بالمخالفة. وهذا الذي لم يسرع فعل ما أمر به، قالوا فاتته الركعة، إذا كان معذورا في التأخر فلا حرج عليه وأجره تام. ثم فيه تربية للنفس، إذا فاتته الركعة تألم وحرص مرة أخرى على التبكير، أما إذا أسرع أدرك الركعة فإنه لا يشعر بحرقة فيعود إلى التأخر والإسراع، أنه يستمر، أنه يتأخر ويسرع ويدرك الركعة ويقول ما فاتني شيء دركت الركعة، فيستمر على هذا. لكن لو رب نفسه ومشى بسكينة وفاتته الركعة فإنه يتألم تحسر ويحرص على التمكين مرة أخرى. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، استدل به جمهور أهل العلم على أن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. وهذه مسألة خلافية، منهم الجمهور على أن أول ما يدرك المصلي هو أول الصلاة، يعني إذا أدرك الثالثة والرابعة مع الإمام فهي الأولى والثانية له. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يحرص على أن يقرأ بعد الفاتحة، دخل مع الإمام في الثالثة، الإمام في الغالب سيقتصر على الفاتحة، هو يحرص على أن يقرأ بعد الفاتحة ولو سورة قصيرة، خفف الفاتحة ويقرأ ولو سورة قصيرة، لأن هذه الأولى له، كذلك الرابعة للإمام هي الثانية له، فكذلك يحرص على أن يقرأ سورة. لكن إذا لم يمكن الإمام سريع ولم يمكنه أن يقرأ سورة فإنه يتداركها في الثالثة والرابعة التي يقضيها، كما ذكر بعض العلم، ذكر ابن رجب رحمه الله فتح الباري قال: لئلا تخلو صلاته من قراءة بعد الفاتحة، لأنه ما قرأ في الأولى والثانية بالنسبة له، لأن الإمام ركع سريعا، فإذا لم يقرأ في الثالثة والرابعة فاتته القراءة في كل الصلاة، اقتصر فاتته في الركعات الأربع، فيقرأ في الثالثة والرابعة من أجل أن يتدارك ما فاته من القراءة. والقراءة في الثالثة والرابعة لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في الظهر في الثالثة والرابعة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم. وأيضا يستفاد من هذا الخلاف، إذا قلنا إن أول ما يدركه هو أول صلاته، إذا دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتته تكبيرة أو أكثر، دخل والإمام في الدعاء، كبر الإمام الثالثة وصار يدعو للميت، وهذا جاء ودخل مع الإمام، ما بماذا يبدأ؟ قلنا أول ما يدرك الذي يدركه هو أول صلاته يبدأ بإيش؟ بالفاتحة، وهذا هو الصواب. وإن قلنا أنه ما يدركه مع الإمام أنه هو أول الصلاة فإنه يقرأ يبدأ بالدعاء، لكن الراجح أن ما يدركه مع الإمام وإن كان آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته. فيبدأ بالفاتحة في صلاة الجنازة، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم الإمام كبر ودعا سريعا وسلم قبل أن تخرج الجنازة من المسجد، ولا يطيل الدعاء لئلا تكون صلاة على الغائب وهي غير مشروعة إلا إذا لم يصلي عليه، وهذا قد صلي عليه فيحرص على أنه يستعجل يخفف الدعاء ويسلم قبل أن يخرج الجنازة من المسجد. أما رواية هذه الرواية الأخيرة ما صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، هي دليل من ذهب إلى أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، إذا أدرك الثالثة مع الإمام فهي الثالثة له، الرابعة مع الإمام فهي الرابعة له، استدلوا بهذا واقضي ما سبق أنه يبدأ بالذي يدركه تكون هذه الثالثة له والرابعة له، ويقضي الأولى والثانية لأنها فاتت، لكن هذا اللفظ ليس صريحا في هذا، لأن القضاء في اللغة القضاء في القرآن وفي السنة ليس بمعنى القضاء الذي اصطلع عليه الفقهاء، القضاء في لغة القرآن والسنة هو التمام، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن أي أتمهن، وليس هو باصطلاح الفقهاء الذي هو تدارك ما فات، هذه الصلاة يسمونها يقولون هذه أداء وهذه قضاء، يعني صلاة فاتت خرج وقتها ثم يقضيها بعد خروج الوقت، هذا قضاء اصطلاحي عند الفقهاء، وأما في لغة القرآن كما سبق أنها يراد بها الإتمام، كما في قوله تعالى أيضا فإذا قضيتم مناسككم، هل المراد أن يقضيه يفوت الحج ثم يقضيه؟ لا، المراد أنه يتم المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضى صلاته وما فاتكم فاقضوا بمعنى أتموا، لأن القضاء في لغة القرآن هو الإتمام، هذا أصله في اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، والقضاء الذي هو تدارك ما فات بعد الوقت هذا اصطلاح حادث للفقهاء فلا تحمل عليه النصوص الشرعية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بيننا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة أي أصواتا فقال ما شأنكم؟ قال أي بعد ما سلم، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. باب متى يقوم الناس للصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أحيانا بلال رضي الله عنه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأخر ويدعوه إلى الصلاة، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإقامة، ثم قد يعرض له حاجة أو شيء فيتأخر، فبلال يقيم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد وفي باب على المسجد، فيأتي بلال يقول مثلا أقم، فيذهب بلال رضي الله عنه فيقيم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يخرج، فيقوم الناس سوون الصفوف، قد يتأخر عليه الصلاة والسلام عن الخروج في بعض الأحيان، يتذكر أنه ليس على وضوء أو يحتاج إلى غسل، فقال لهم إذا قيموا الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني حتى أخرج، يعني يرونه داخلا للمسجد، يعني هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خاص به، أما بالنسبة لغير الأئمة فلا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام، هذا قال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يقوم المأمومون ليس فيه شيء واضح، يعني نص واضح في متى يقوم، وإذا اختلف العلماء منهم من يقول يقوم إذا بدأ الإمام أو المؤذن بالإقامة، لأن هذه بداية القيام، إنما يقول يقوم عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إنما يقول يقوم عند إتمام الإقامة. على كل حال الأمر فيه سعة، وليس هناك نص يعين أو يحدد متى يقوم المأموم، فيقوم على حسب حاله. المهم أنه إذا تمت الإقامة فإذا المصلون قائمون والإمام يسوي الصفوف، فلا ينبغي أن يتأخر إلى تمام الإقامة، لما يقوم في بدايتها في أثنائها. فإذا أتم المؤذن الإقامة وإذا الجميع قد قام حتى يشرع الإمام في تسوير الصفوف. كان ابن عمر رضي الله عنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قام ابن عمر. الأمر في أنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، أي إلزموا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف، أي يقطر، يقال بكسر الطاء وبضم الطاء ينطف، وينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. يؤخذ من هذا أنه إذا تأخر أو أنه لا بأس بالتأخر أو الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة، وأن هذا لا يؤثر. إذا أقيم الصلاة وانشغل الإمام دقيقتين ثلاث خمس دقائق أو أكثر ثم جاء ليصلي فلا حاجة لإعادة الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب واغتسل ثم رجع ولم يأمر بلالا أن يعيد الإقامة. ومرة أقام بلال وكان يناجي رجلا فأطال المناجاة حتى نام الصحابة رضي الله عنهم، فجاء فصلى ولم يأمر بإعادة الإقامة. إذن الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة لا يؤثر ولو طال بعض الشيء. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإمام إذا عرض لو عارض قبل التكبير فإنه يأمر المأمومين بانتظاره، وأسين إذا كان لا يطول دقيقتين ثلاث أربع إلى خمس انتظروا اذهب يتوضأ، قد ينسى أنه على غير وضوء، فإذا قام وأراد أن يكبر تذكر، فله أن يقول انتظروا ويذهب يتوضأ بدقائق ثم يعود، وهم إن شاءوا انتظروا قياما إن شاءوا قعدوا، وإذا جاء قاموا وكبر بدون إعادة للإقامة. وإن قدم شخصا فلا بأس، يعني خشيا يشق عليهم أو أنهم يتكلموا فيه، لأن بعض الناس عنده بذاعة فيتكلم يقول هذا الإمام يعني عطلنا وكذا ووقفنا وراح وكذا، فإذا خشي من كلام الناس فلا بأس أن ينيب من يصلي عنه المؤذن أو غيره ممن هو أهل. ولكن لو قال انتظروا فله ذلك. نعم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وأنه ينسى كما ينسى البشر، كان عليه جنابه ونسي فحضر ثم تذكر ثم خرج. هذا أيضا يدل على أن أو يؤخذ منه أن الإمام أو المأموم يعني إذا حضر المسجد أو دخل في الصلاة وتذكر أنه على غير وضوء أو أحدث فإنه يخرج، ولا يطاوع النفس الشيطان ويخجل ويبقى يصلي وهو على غير طهارة، فإن هذا من كبار الذنوب والعياذ بالله. فإذا أحدث أو ذكر أنه على غير طهارة فإنه يخرج ولا يبالي بكلام الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيم الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليه بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. أما الحديث التي جاءت في السنن عند أبي داود أنه كبر ثم تذكر ثم خرج ثم رجع وصلى بهم، هذه روايات ضعيفة، والصواب ما في الصحيحين. الحديث الصحيحين أنه خرج ثم أنه خرج قبل أن يكبر، أما أنه خرج بعدما كبر هذا لا يثبت. وإذا كبر الإمام ثم تذكر أنه على غير طهارة يستنيب، ولا يقول لهم انتظروا ويخرج ثم يعود يصلي بهم، لا، إذا كبر وخرج فإنه يستنيب من يصلي بهم، فإن لم يفعل قدموا شخصا منهم، إن عين شخصا تعين تقدم، وإن لم يعين خرج تركهم فإنهم تقدم واحد منهم. وعن سمرة رضي الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت أي الشمس إذا زالت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. ليس في تعارض بين هذا وحديث السابق، لأن هذا هو الغالب أنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أقام. هذه علامة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبلال، يعرف بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد أنه تقام الصلاة، أنه ليس من عادته أن يتنفل في المسجد قبل الإقامة، إنما يبقى في بيته يصلي الراتبة في بيته كراتبة الفجر والظهر ثم يخرج، فإذا خرج يقيم الصلاة. فالمؤذن على حسب حال الإمام، علم الإمام أنه إذا خرج تقام الصلاة فله أن يقيم قبل أن يأمره إذا رآه، وإذا كان من عادة الإمام أنه يتنفل في المسجد فإنه لا يقيم حتى يأمره. هذه أمور يرجع إلى أحوال الناس. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا يشمل الوقت والجماعة كما سيأتي الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة أنه لم يدرك الصلاة. ففي الجمعة مثلا إذا أدرك الركعة الثانية صلىها جمعة، قضى ركعة وسلم، وإذا فاتته الركعتان ودخل بعد الرفع الإمام من الركعة الثانية فإنه ينويها ظهرا ويصلي أربعا بعد سلام الإمام. إذن يدرك الجمعة بإدراك ركعة، فإن فاتته ركعتان صلىها ظهرا، وهكذا في بقية الصلوات لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة. ولذا في القول الراجح واختيار ابن تيمية رحمه الله أن من جاء بعد الرفع الإمام من الركعة الأخيرة ومعه آخر أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي جماعة ثانية. هذه مسألة فيها خلاف مشهور، وكثير من العلم يرى أنه يدرك فضل الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة، لكنه مخالف للحديث. حديث واضح من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وكونه يصلي مع جماعة ثانية أفضل من كونه يصلي وحده. والركعة كما هو معلوم تدرك بالركوع، من أدرك ركعة بماذا تدرك؟ بالركوع. وضابطه أن يركع ينحني يستقر قدر تسبيحة واحدة، هذا أقل شيء، فإذا انحنى وصل إلى الركوع ثم بدأ الإمام يتحرك قبل أن يسبح فإنه لم يدرك تلك الركعة. ولا بد أيضا من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن كبرها منحنيا لم تصح صلاته، أن تكبيرة الإحرام ركن والقيام ركن ومحل تكبيرة الإحرام القيام. والناس من العجلة يكبر وينحني تكبيرة الإحرام، هذا تصح صلاته، لا بد أن يكبرها قائما، والأفضل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع وهو ينحني. ولكن بعض العلماء يرى أنه لو اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط فإنها تسقط تكبيرة الركوع، يروى هذا عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. لكن الأفضل الأحوط أن يكبر تكبيرتين، واحده قائم والثاني وهو ينحني، الأولى الإحرام والثانية الركوع. فإذا انحنى وسبح تسبيحة ولو واحدة قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن سمع صوت الإمام أو رآه يرفع قبل أن يتم التسبيحة فقد فاتته الركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وكرمه أنه تجاوز عن الركعة أو ما بعد الركعة الأولى، ركعة في الفجر صليها بعد الوقت وتكتب صلاته في الوقت، والعصر يصلي ثلاثا خارج الوقت وتكتب له صلاته في الوقت، هذا تكرم من الله تبارك وتعالى. من أدرك ركعة، الركعة هنا غير الركعة مع الإمام، إدراك الركعة هنا يكون بإيش؟ بأن يسجد السجدتين ثم يقوم إلى الثانية. إنسان دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بقليل وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم طلعت الشمس قبل أن يسجد، هذا لم يدرك الركعة. إدراك مع الإمام غير الإدراك في الوقت، إدراك الركعة في الوقت لابد تكون كاملة. من أدرك ركعة أي كاملة، والركعة معروفة قيام وركوع ورفع وسجدتين، هذه الركعة. لكن مع الإمام يدرك الركعة لأنه سيكمل مع الإمام، إدراك الركوع أدرك الركعة لأنه سيكمل خلف الإمام، لكن هنا في الوقت لابد أن يسجد السجدتين، فإذا قام من الثانية تمت له ركعة، فإذا قام من الثانية قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. لكن لا شك أنه لا يجوز أن يتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لكن هذا في حال من يعني حصل له عذر من نوم أو ما شابهه. كذلك العصر لا يجوز أن يؤخر إلى هذا الوقت، يعني وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ويحرم التأخير بعد الاصفرار، لكن هذه صلاة العذر، من تأخر لعذر وأدرك ركعة فصلاته في الوقت ولا تعتبر قضاء بل هي أداء، صليها في الوقت. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، مفهومه أن من لم يدرك ركعة كاملة أنه لم يدرك الوقت، فلا بد من إدراك ركعة كاملة. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولا بد أن يصلي وقت النهي، لأن هذه صلاة لا سبب، فهو سيصلي الركعة الثانية من الفجر عند بزوغ الشمس، وهذا وقت النهي المشدد، لكن ما يضر هذا لأنه صلي صلاة واجبة، وذوات الأسباب يجوز فعله في وقت النهي، وهذه أكثر من ذوات الأسباب. ذوات الأسباب يعني النوافل من تحية المسجد، وإذا حضر إذا صلى الفريضة ثم دخل المسجد بعد الفجر وبعد العصر الناس يصلون صلي معهم، ذوات أسباب نوافل، هذه آكد هذه فريضة، فلا يضر أن يصلي عند طلوع الشمس أو العصر عند الغروب، هذه فريضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. هذا تفسير بعض الرواة صحيح، لأن الحديث جاءت أحيانا بالركعة وأحيانا تأتي بلفظ السجدة، فعلم أن المراد بالسجدة الركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هل يدل على أن الفجر يمتد إلى طلوع الشمس والعصر يمتد إلى غروب الشمس، لكن العصر وقت ضرورة كما سبق لنا في مواقيت الصلاة. نقف على باب أوقات الصلاة الخمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا إنه جواب كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.